قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا عقبة بن مكرم العمي ساق السند إلى جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى نافع عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. قال: إنه منافق. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة، وزاد قال: فترك الصلاة عليهم. هذه 3 أحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وعائشة من المحدثات من الذين أكثروا الرواية عن رسول الله، كان الوحي يتنزل في بيتها والنبي في مرطها، وكانت رضي الله تعالى عنها تحفظ. وبعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يأتون إلى حجرتها يطرقون الباب يسألونها عن قضايا علمية تجيبهم، وإذا كانت لا تعلم بعثت إلى الموجود من الصحابة والتمست منه أن يعود إليها، تبعث إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي بن أبي طالب، إلى عبد الرحمن بن عوف، إلى عبد الله بن عباس، إلى الذين اشتهروا بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، تروي هذا الحديث. والحديث صحيح لأنه في صحيح الإمام مسلم. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون. الأمم التي قبل هذه الأمة أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبقتها أمم، لكن تلك الأمم ليست كهذه الأمة. الأمم السابقة يبعث الله تعالى إليها أنبياء ورسل، وقد يجتمع نبيان رسولان في عصر واحد وفي زمن واحد، ولكن هذه الأمة بعدما بعث الله جل وعلا النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم نسخ الله تعالى برسالته جميع الشرائع، وأصبحت جميع الأمم تابعة لهذه الأمة، لا يهودية ولا نصرانية، وإنما الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كان يقال أمة موسى، أمة عيسى، ولكن بعد ظهور نبينا عليه الصلاة والسلام يجب على اليهودي، يجب على النصراني أن يكون مندرجا في أمة محمد، لأن كتابهم دعاهم إلى ذلك، والله تعالى أخذ عليهم الميثاق بذلك. هذه الأمة تنقسم إلى قسمين: أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة الدعوة شاملة للعربي، للعجمي، لليهودي، للنصراني، لمن كان على عهد النبي، بعد عهد النبي، منذ أن وقف على جبل الصفا ودعا قومه وعشيرتهم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، منذ ذلك اليوم لما قال الله تعالى له فاصدع بما تؤمر إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، من وطئت قدماه هذا الكوكب الأرضي، هو من أمة الدعوة، توجهت إليه دعوة رسول الله. النصارى اليوم، المجوس، المشركون، جميع النحل، جميع الطوائف، أقول منذ أن دعا رسول الله جهرا وقال لقومه قولوا لا إله إلا الله، فإن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام متوجهة إلى الجميع إلى أن تقوم الساعة، يعني أنه أمر بأن يدعو الكل. لكن أمة الإجابة الذين دعوا، من استجاب وانصاع وقبل وقال لا إله إلا الله وعمل بما جاء به رسول الله، رضي بالله ربا، بالإسلام دينا، بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، هذا من أمة الدعوة الإجابة، لأنه أجاب وانصاع. مشرك العرب، الجاهلية، أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، أبي بن خلف، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء جميعا من أمة الدعوة. لكن لما آمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، من آمن، الذي آمن كان مجيبا وهو من أمة الإجابة، الذي لم يؤمن أبو لهب، أبو جهل وغيرهما كثير وكثير، هؤلاء يسمون أمة الدعوة، ولكن لم يستجيبوا، فهم توجهت إليهم دعوة رسول الله، ولكن لما لم يصغوا ولما لم يقبلوا لا يعتبرون أمة إجابة، وإنما هم أمة دعوة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام
يخبر بهذا الخبر العظيم الجليل: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، قد كان يكون في الأمم قبلكم عيسى، موسى، إبراهيم، شعيب، صالح، نوح، الأمم التي قبل هذه الأمة كان فيهم محدثون. ومعنى محدثون يعني ملهمون. الله تعالى يجري الحق على ألسنتهم، ليسوا أنبياء وليسوا رسل، ولكن الله تبارك وتعالى لصلاح قلوبهم ولنورها ينطقون بالشيء، فإذا ما نطقوا بالأمر كان حقا وصوابا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه عدة معاني لقول النبي محدثون. من المعاني ما ذكرت لك، يعني أنهم ملهمون، يقولون القول وإذا بالقول الذي قالوه موافق للشرع، موافق لما جاء به رسول الله. الله تعالى يجري الحق على ألسنتهم من قبل ما كانوا يعلمون أنه حق، ولكن عندما ينطقون بهذا القول هذا الأمر وإذا به موافق لما جاء به رسول الله. قيل معنى آخر محدثون يعني مصيبون، يعني يصيبون الحق. معنى ثالث محدثون يعني أن الملائكة تكلمهم وتحدثهم فيقولون القول وإذا به موافق للحق والصواب. ليسوا أنبياء، الوحي لا يتنزل عليهم، الوحي قد انقطع بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد رسول الله، لا نبي بعد سيد الخلق. والله تعالى أكمل الشريعة بسيد الخلق، والشريعة لا تحتاج إلى شخص آخر يأتي ليشرع، وإنما التشريع لله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، إلى آخر الآية. والله تعالى قد أكمل بهذا النبي الدين، وأنزل الله تعالى عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الذين كانوا معه وهم أصحابه تلقوا عنه، وعندما تلقوا عنه واستوعبوا ما جاء به قال لهم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. نشروا هذا الدين الذي أكمله الله بسيد المرسلين، لا يحتاج إلى رسول بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبمعنى آخر هذه الأمة لا تحتاج إلى مشرع ولا تحتاج إلى قانون ولا تحتاج إلى خبير ولا تحتاج إلى مستشار ولا تحتاج إلى أي عالم يأتي بشيء جديد سوى ما في كتاب الله وما جاء به رسول الله. بمعنى آخر لا نحتاج إلى قانون فرنسا ولا بريطانيا، بمعنى آخر لا نحتاج إلى قانون فرنسا ولا بريطانيا ولا قانون أي أمة ولا ملة ولا نحلة إلا كتاب الله وسنة رسول الله. إننا في غناء، أغنانا الله تعالى بهذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله. ولذا قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذا قال الإمام مالك، وفكروا فيما قال الإمام مالك وتذوقوا قولة الإمام مالك. الإمام مالك عندما قرأ هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: ما لم يكن في زمن النبي دينا لا يكون اليوم دينا. الدين قد انقضى ببعثة رسول الله، والله تعالى قد أنزل عليه وحيا وهو بعرفة في ذي الحجة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا المحدث، الأمم التي قبلنا فيها محدثون، فيها مصيبون، فيها ملهمون، الله جل وعلا يلهمهم، الله تعالى يجري الحق على ألسنتهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. إذا كانت هذه الأمة المحمدية يوجد فيها محدث ويوجد فيها ملهم ويوجد فيها من يجري الحق على لسانه، فهذا عمر من هؤلاء. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمر، ويبقى القول محصور في عمر، لا، وإنما عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه من هؤلاء القوم المحدثون الملهمون الذين يجري الله تعالى الحق على ألسنته. ليس المعنى أن المحدث الوحيد هو عمر، وإنما المعنى أنه إذا أراد الله تعالى أن يكون في هذه الأمة، وهذه الأمة أمة طويلة وعريضة، الله تعالى أرى النبي رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رأى النبي ممن قبلنا ولم يتبعه ويؤمن به إلا رجل، ورأى النبي ومعه رجلان، ورأى النبي ومعه الرهط، معه 9 8 7، ما آمن معه إلا قليل، وإذا بسواد عظيم رفع لرسول الله ملأ الأفق، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء أمته، فقيل له: هذا موسى، هذه أمة موسى. بعد ذلك رفع سواد عظيم أعظم مما رأى، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودخل النبي حجرته، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رواة حقيقة، طلاب علم، ليسوا كحالنا نحن، إذا تعلم المرء منا ما تعلم اكتفى بعلمه وقال: أنا نلت درجة كذا في العلم ودرجة كذا ولا أحتاج إلى شيء آخر. ولو كان لا يعلم ما افترض الله عليه، ولو كان لا يعلم ما شرعه الله على عباده، ما دام أنه قد حصل على درجة عالية علمية وصار يسمى مثقف في أي مجال من مجالات العلم والمعرفة، اكتفى بعلمه هذا وانتهى، ولم يعلم أن هناك مطالب ومطالب، هذه المطالب أعظم مما تلقيت وأعظم مما تعلمت، هذه المطالب هي التي تورثك جنات عدن عرضها السماوات والأرض، أعدها الله تعالى للمتقين. الصحابة على العكس، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة منفضوا، وقفوا يتذاكرون. من هؤلاء السبعون الألف الذين يدخلهم الله تعالى الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ جماعة قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيء، جماعة قالوا لعلهم كذا لعلهم كذا، يتذاكرون وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الحجرة ويجد القوم، فقال النبي لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء السبعون الألف لا يتطيرون، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء سبعون ألف من هذا الجنس، المؤمن المخلص المعتمد على الله تبارك وتعالى. المقصود أمة النبي أعظم وأمة النبي أكثر من جميع الأمم. هذه الأمة الكبيرة الطويلة العريضة، وقد مضى عليها الآن ما يقارب 15 قرن، ولا يعلم ما يأتي بعد إلا الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون فيها محدثون، ملهمون، أولياء، صالحون. الله تعالى يجري الحق على ألسنتهم في كل زمان وفي كل مكان. من تولى الله تعالى تولاه الله، ومن اتقى الله كان الله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا حديث قدسي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي، وما زال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها. يعني أن الله تعالى يوفقه، وأن الله يسدده، وأن الله يتولاه، لا ينظر إلى ما حرم الله، لا يبطش، لا يمشي، لا يصغي، وإنما هو عبد لله. ليس المعنى أن الله سمع، أن الله بصر، أن الله يحل فيه، لا، وإنما المعنى أنه ما دام قد تولى الله يتولاه الله، فيجري الله تعالى الحق على لسانه. من هؤلاء القوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا عقب الإمام مسلم بالحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، تكلمت بكلام، وإذا بالحق، وإذا بالشرع ينزل موافقا لما قلت. والله تعالى يكرمه، يتكلم بكلام، وإذا بهذا الكلام يكون عين الحق والصواب. أضرب لك مثال: جهز عمر جيش، ذهب الجيش لقتال الروم، وعمر بالمدينة، والجيش ذهب إلى بلاد الشام، إلى بلاد الروم، في فتوحات الفتوحات الإسلامية لبلاد الروم. الخليفة في المدينة، الجيش ذهب، وإذا بعمر يصعد المنبر يوما ليخطب الناس، فيلقى في روعه بأن الجيش الذي على رأسه سارية، سارية اسم رجل قد ضيق عليه والمسلمون كادوا أن ينهزموا وشدد عليهم العدو، وإذا بعمر يصيح ويتكلم كلام ما فهمه أحد من الصحابة. هو على منبره هنا في مسجد رسول الله والجيش في بلاد الروم، لكنه لما صعد على المنبر له هم، همه ليس هم طعام وشراب ولا ولاية ولا مركوب ولا فتح بلاد ولا عظمة ولا سلطان، وإنما همه رضي الله تعالى عنه أن ينتشر هذا الدين، أن يعز الله تعالى المسلمين، أن يسود الأمن، أن يزول الكفر الشرك، أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. يلهم بأن الجيش حوصر وأن رئيس الجيش قد ضيق عليه، وإذا به يصيح وهو على المنبر: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل الجبل. ايش هذا الكلام؟ اين سارية؟ ومان عمر وسارية؟ وعمر الان يخطب اصحاب النبي محمد في المسجد، نزل من على المنبر سألوه: انت قلت كلام يا سارية الجبل الجبل؟ قال: وقع في روعي كذا وكذا وكذا، وخشيت أن سارية ومن معه قد ضيق عليهم، تمثلت هذا الأمر، ولذا نطقت بهذا القول من دون أن أعلم: يا سارية الجبل الجبل. ما مضى كبير وقت إلا وجاء البشير يبشر بأن المسلمين قد انتصروا، وأنه قد وقع أمر غريب بأننا في يوم كذا في ساعة كذا ونحن أمام العدو، وإذا بأن بنا نسمع صوت عمر، وإذا بعمر ينادي ويقول: يا سارية الجبل الجبل، وإذا بساري انحاز إلى جهة الجبل، وعندما انحاز إلى جهة الجبل كان النصر. هذا إلهام، هذا موافقة للحق، وليس هذا بغريب. الله تعالى رفع صوته حتى بلغ. أنت الآن في دارك، في الدعيثة، في الحرة الشرقية، في عروة، في مكان نائي، وإذا بك تسمع صوت المؤذن في مسجد رسول الله. مسجد رسول الله محاط بجدر، والنداء داخل المسجد، ومع ذلك أنت في أقصى موضع بالمدينة تسمع الصوت. لما؟ لأن الله تعالى هيئ لنا هذه الوسائل الحديثة التي تنقل أصواتنا إلى ما شاء الله. لما أقول المسجد؟ ولما أقول المؤذن؟ أقول: أنت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بك تسمع المذيع في لندن، فرنسا، أمريكا، أستراليا، عندما يقلب الصفحة. أنت الآن أمامي ما سمعت عندما قلبت الصفحة، ولكن عندما تكون أمام المذياع تسمع حركة نقل الصحيفة، النفس الذي يتنفسه المذيع. الله جل وعلا هيئ لهم هذا العلم فنقل هذا الأمر. ألا ينقل الله تعالى صوت عمر؟ أهذا أمر غريب؟ والله ليس بغريب ولا عجيب. عمر ناصر لدين الله، والله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا. عمر ومن مع عمر إنما خرجوا لدعوة الخلق إلى الله. ما خرجوا لدنيا يصيبونها، ما خرجوا لسياحة، يريدون أن يشربوا خمرة، يريدون أن ينظروا إلى نساء، يريدون أن يذهبوا إلى محلات سياحية 6 نجوم و5 نجوم، لا، وإنما خرجوا ليدعوا الخلق إلى الله، إلى هذا القرآن، وإلى ما جاء به سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم: لينصرن الله من ينصره، إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إن وقع هذا الأمر من عمر وهو كرامة لعمر، فقد وقع لغير عمر أيضا ما هو من هذا الباب وأكثر. العلاء بن الحضرمي أحد أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، خرجوا في جيش للدعوة، للدعوة لا للسياحة. ولما أشرفوا على العدو وإذا بالبحر أمامهم ما يمنعهم من الوصول إلى العدو، أقاموا مدة الماء أمامهم يحولهم عن الوصول إلى العدو، طال الوقت. قال لهم العلاء بن الحضرمي: يا قوم، إننا رسل الله، الله تعالى أمرنا بأن ندعو إليه، وها نحن الآن في هذا الموضع قد حالنا الماء، حال الماء بيننا وبين العدو، خوضوا البحر، امشوا حتى تصلوا إلى العدو. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فدخلنا البحر وسرنا على الماء، قال: فوالله ما ابتل لنا نعل. أصحاب محمد قلوب طاهرة زكية، لا يريدون دنيا، وإنما يريدون وجه الله، وإنما يريدون الدار الآخرة، وإنما يريدون إنقاذ البشر من الغفلة، من البلاء، من الشرك، من الكفر، من الوقوع في النار. إنهم رسل الإسلام. الله تعالى يكرم، كرامة الأولياء معلومة مشهورة، لا مرية ولا شك في ذلك، لكن بشرط أن تكون هذه الكرامة ثابتة، جاءت من النقل الصحيح، جاءت في الحديث الصحيح. فإذا جاءت من النقل الصحيح على الرأس والعين. ثمر رجلان عند رسول الله: أسيد بن حضير ورجل آخر. والمدينة ليست كاليوم، لا كهرباء ولا شمع ولا ضياء. فلما مضى هزيع من الليل وكان يسمران مع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالإسلام، خرج يريدان الدار، وإذا بصوت أحدهما، الصوت الذي يسوق به دابته، وإذا به يظهر ضياء ونور، صار يمشيان في ضياء ونور من الصوت، حتى جاء موضع الافتراق، هذا يريد أن يذهب يمين والآخر شمال، وإذا بالصوت ينقسم قسمين، هذا له ضياء وهذا له ضياء، حتى وصل كل منهما إلى منزله. كرامة أولياء. فإذا وقعت الكرامة ننظر إلى من وقعت له الكرامة. ساحر ما هي كرامة، منجم ما هي كرامة، عراف ما هي كرامة، ينظر إلى الكف ما هي كرامة، رمال ما هي كرامة. الكرامة كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرج أو بدعي. إذا ذهبت إلى ساحر إلى من يكتب طلاسم إلى من يسألني أنا ضلت لي حاجة، ما اسمك؟ ما اسم أبيك؟ ما اسم أمك؟ أرني كفك، ينظر إلى كفي، يجمع الأسماء، هذا يوافق نجم كذا وهذا يوافق نجم كذا، هذا كاهن، هذا ساحر، هذا عراف. ورسول الله يقول من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان مصلي صائم طايع تقي ورع نقي ما علمنا عليه شيء. حدثنا بحديث غريب ووقع الحديث الغريب، قلنا هذه كرامة للأولياء، وكرامة الأولياء ثابتة واقعة لا شك ولا إشكال في ذلك. إذن عمر وقعت له هذه الكرامة وهو على المنبر في مسجد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقد جمع بعض أهل العلم العديد من القضايا التي وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصادف فيها عمر الحق. من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عن هذا الذي يقول فيه عمر أنا وافقت ربي في ثلاث، وافق ربه في أكثر من ثلاث، ولكنه أخبر بهذا الخبر، وافقت ربي في مقام إبراهيم نمرة واحد، في الحجاب نمرة اثنين، في أسارة بدر. لما جمع الأسارة يوم بدر ربطوا، وكانت الملائكة نزلت من السماء تعين رسول الله وأصحابه، بدليل أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي، رجل طويل بدين جميل، أسر ربط، وبعد ذلك أخذ رجل قصير من الصحابة بحبل العباس يسوقه إلى رسول الله. العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه نظر وإذا بالذي أسره طوال عريض ليس هذا الرجل القصير. قال ما هذا الذي أسرني؟ كنا نرى أقوام كبار طوال عظام هم الذين أسرونا، ملائكة الله، ملائكة الله نزلت تعين أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. ولكن إذا قال لا إله إلا الله باللسان وتعالى انظر إلى العمل، وهذا ما نئن منه، وهذا ما نعيش فيه، وهذا ما ابتلي الإسلام به من أقوام ينتمون إلى الإسلام. وإذا نظرت إلى العمل والله لا فرق بين عمل البعض وبين عمل اليهود والنصارى، يشرب خمر، يزني، يعمل عمل قوم لوط، يشرب المخدرات، يفعل كذا وكذا كما يفعل اليهود والنصارى، لا يصلي، لا يصوم وما إلى ذلك. فهل الإسلام مجرد النطق باللسان فقط أو مجرد الانتماء إلى الإسلام فقط وأبقى على ما أنا عليه من عمل سيء؟ لا، الإسلام يا إخوان استسلام، استسلام، هذه لغة عربية فصيحة بليغة، بمعنى أنني أخذت الرباط ووضعته على عنقي وسلمته لله ولرسول الله، خذني حيث شئت يا رسول الله. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، الانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وأما إذا قال باللسان مسلم باقي على ما هو عليه، لا صلاة لا صيام لا حج لا طاعة، بعد كل عن الله، لا ينفع. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإسلام والإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان. الإسلام استسلام لله، الإيمان قول عمل اعتقاد. أقول لا إله إلا الله، أعتقد معنى لا إله إلا الله، أعمل بأركاني، فإذا ما توافرت هذه الأمور الثلاثة أنا مؤمن. أقول باللسان لا أعمل، صلي صم يا أخي خليني أربي يا أخي، لا تحملها لا تشددها، الله غفور رحيم، يأكل ربا يزني يبغي يفعل يفعل، ثم بعد ذلك يزعم أنه مسلم باللسان، والله لا يجدي والله لا ينفع. وإنما الذي ينفع أن الإنسان يعمل العمل الصالح ويتفانى في العمل الصالح وهو وجن خائف راجل لله، يصلي يصوم يعمل الخير يفعل البر يستقيم على أمر الله، ومع ذلك هو خائف ومع ذلك هو راجي، أرجو رحمة الله وأخشى عذاب الله، لكن يدع العمل ويأخذ بباب الرجاء فقط. أنا أرجو أن يدخلني الله الجنة، أمة محمد على خير، دعونا يا جماعة لا تشددوا ولا تقولوا. نعم الرجاء أمر لا بد منه، وكذلك الخوف أمر لا بد منه، والخوف يوجب على العبد العمل. إذا كنت أخاف أعمل وأخذ بالحذر، إذا كنت أرجو أتعرض لعمل العمل الصالح حتى يشملني الله تعالى مع من أحب ومن تولى حتى أكون معه. فعمر وافق ربه في أمر الأسارة، أوتي بالأسارة صاغرين، واستشار النبي الصحابة ماذا نعمل بهؤلاء، أبو بكر رقيق حليم رفيق، يا رسول الله سرحهم دعهم يعودوا إلى مكة، استشار غيره قال يا رسول الله خذ الفداء منهم، اجعل جعل كل منهم يدفع 10 دنانير أقل أكثر، إذا دفع الدنانير يرجع، والذي لا مال عنده وكان قارئ كاتب يعلم لنا 10 من صبيان المدينة ونطلقهم. فأول من دعا إلى العلم والتعليم سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. جاء دور عمر، ما ترى؟ قال أرى رأي يا رسول الله. ما رأيك؟ رأي اعطني أخي أنا أقتل، اعطي أبا بكر ولده، اعطي علي بن أبي طالب العباس، اعطي كل واحد من قريب قريبة، نقتلهم ونعدمهم وننتهي من كل شيء. هذا رأي أمير المؤمنين عمر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جنح إلى الأمر الوسط. الأمر الوسط هاتوا الفداء 10 دنانير، الذي لا يقوى على المال يعلم 10 من صبيان المدينة ويرجع. نزل القرآن موافقا لقول عمر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، لو قتلت وانتهيت منهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة وافق فيها ربه. قضية الحجاب القضية الثانية، يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، صالح ياتي طالح فاسق ياتي، لو امرتهن بالحجاب يضعن الخمر على رؤوسهن ويضعن الخمر على جيوبهن، هذا الجيب، الجيب موضع القلادة، مرهن يا رسول الله بهذا. وإذا بالقرآن ينزل موافقا لرأي عمر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أما مقام إبراهيم فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع أتى إلى البيت فطاف بالبيت 7 أشواط، رمل 3 ومشى 4، واطبع أخذ الرداء، أخذ الطرف الأيمن وألقاه على العاتق الأيسر وأظهر ضبعه. وهذا لا يشرع إلا عندما يصل الحاج والمعتمر مكة. وما ترى الناس يفعلونها اليوم، بمجرد أن يتهيأ ويلبس الإزار والرداء تراه يطبع، بمعنى يظهر ضبعه، ساعده الأيمن ويأتي بهذا الطرف على هذا. هذا دليل على الجهل، دليل على عدم الفقه. وإنما عليك أن تستر يديك حتى تصل إلى مكة. فإذا وصلت إلى مكة وبدأت تطوف الطواف الأول، عندما تأتي للطواف الأول تطبع وترمل 3 من عند الحجر إلى أن تأتي إلى الحجر الركن، هذا الركن اليماني الذي فيه الحجر، الطبع وأرمل أخب إلى أن آتي إلى هذا الركن. فإذا أتيت إلى هذا الركن أمشي بين الركنين حتى آتي إلى هذا الركن، الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، أنا مطبع وأخب. إذا انتهيت من 3 أشواط أخذت هذا الطرف وألقيته على ظهري وسترت المنكب الأيمن والمنكب الأيسر. اطبع رسول الله ورمل رسول الله، وبقي الرمل إلى اليوم سنة سنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندما طاف النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. في الحال أنزل الله تعالى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، المقام ليس قبر، المقام حجر، وها أنتم ترون أنه حجر. وجزى الله تعالى هذه الدولة خير الجزاء، كان هناك بناء كبير وداخله هذا الحجر، وهو داخل مقصورة وداخل غلاف، لأجل سعة المطاف أزالوا هذا البناء واخترعوا هذا الاختراع الجميل العظيم الطيب. وهذا من توفيق الله لهم، المقام في موضعه، ووضع على دكة صغيرة، وبعد ذلك وضع عليه الزجاج البلوري. إن وقفت على الزجاج البلوري ترى مقام إبراهيم، ترى قدم إبراهيم عليه السلام اليمنى واليسرى. عندما انتهى من بناء البيت أمر الله جل وعلا إبراهيم أن ينادي: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وقف على المقام قال: يا ربي من يسمعني؟ فقال الله جل وعلا له: إنما عليك النداء وعلي البلاغ. وقف على هذا المقام وقال، وهو حجر ليس قبرا، ليس قبرا، لأننا قد اصطلحنا اليوم على وضع القبور في المساجد، وعلى أن القبر يسمى مقام، هذا مقام سيدي فلان، وهذا مقام سيدي فلان، وهذا مقام سيد فلان. ونحن نأتي إلى هذه المقامات ونصلي في هذه المساجد التي فيها هذه المقامات، يعني القبور. والنبي يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، لا تصلوا إلى القبور. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد تخلو من المقابر، لأن المساجد بيوت الله، ومقام إبراهيم حجر ليس قبرا لإبراهيم، وإنما قبر إبراهيم في الخليل عليه الصلاة والسلام. وافق قول عمر أمر الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.